الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 بعد 100 من فتح الباري على شرح السنة البربهاري. قال رحمه الله: لا نكاح إلا بولي وبعض أحكام النكاح. قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. قال: أو أكثر، قل أو كثر. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. الشرح هذه الفقرة رد على أبي حنيفة ومن قال بقوله: والنكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الجماع. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: النكاح في اللغة الضم والتداخل، وتجوز من تجوز من قال إنه الضم. وقال الفراء: النكح بضم ثم سكون اسم الفرج، ويجوز كسر أوله وكثر استعماله في الوطأ، وسمي به العقد لكونه سببه. قال أبو القاسم الزجاجي: هو حقيقة فيهما. وقال الفارسي: إذا قال نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد، وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطأ. وقال آخرون: أصله لزوم شيء لشيء مستعليا عليه، ويكون في المحسوسات وفي المعاني. قالوا: نكح المطر الأرض، ونكح النعاس عينه، ونكحت القمح في الأرض إذا حرتها وبذرت إذا حرتها وبذرتها فيها، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل. وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطأ على الصحيح، والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد، حتى قيل إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد، ولا يرد مثل قوله: حتى تنكح زوجا غيره، لأن شرط الوطأ في التحليل إنما ثبت بالسنة، وإلا في العقد لا بد منه، لأن قوله حتى تنكح معناه حتى تتزوج أي بعقد عليها. ومفهوم أن ذلك كاف بمجرده، لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم الغاية، بل لا بد من العقد من ذوق العسيلة بعد العقد من ذوق العسيلة، كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدة. نعم، أفاده أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج، إلا في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن المراد به الحلم والله أعلم. وفي وجه الشافعية كقول الحنفية إنه حقيقة في الوطن مجاز في العقد، وقيل معقول مقول بالاشتراك على كل منهما، وبه جزم الزجاجي، وهذا الذي يترجح في نظري، وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد. ورجح بعضهم الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره، فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفضعه لما لا يستفضعه، فدل على أنه في الأصل للعقد، وهذا يتوقف على تسليم المدعي أنها كلها كنايات، وقد جمع اسم النكاح بن القطان فزادت على الألف انتهى. ويجوز للمسلم أن يتزوج أربع نسوة، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا عند الترمذي ابن ماجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا يدل على شرط وجود الولي، فمن عضل من الأولياء أو لم يكن ثمت ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي أحمد والترمذي وأبي داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي البخاري أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها، فأبى معقل فنزلت: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. دليل: لو جاز لها أن ترجع إلى زوجها بدون ولي ما عاتب الله معقل على منعها. وفي ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفس لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ثم: من هو الولي؟ قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: اختلفوا في الولي، فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم: الأولياء في النكاح هم العصبة، وليس للخال ولا ولد الأم ولا الأخوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية. وعند الحنفية هم من الأولياء، واحتج الأبهري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام، قال: فذلك عقد النكاح، هكذا هو الصواب. واختلفوا فيما إذا مات الأب فأوصى رجلا على أولادها ليكون أولى من الولي القريب في عقد النكاح، أو مثله أولى ولاية له، قال ربيعة وأبو حنيفة ومالك: الوصي أولى. صحيح، لا، أن الولاية تكون في العصبة. واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن لأحد من الأولياء أن يعترض عليه، فكذلك بعد موته وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة. وقد اختلف العلماء اشتراط الولي في النكاح، فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا لا تزوج المرأة نفسها أصلا، واحتجوا بالأحاديث المذكورة. ومن أقوى هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وعن مالك رواية أنها إن كانت غير شريفة زوجت نفسها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفءا، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة، وخص بهذا المقام عمومها، وهو عمل سائق في الأصول، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء. وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامه باشتراط الولي، ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها، ويتوقف ذلك إجازة الولي كما قالوا لما في البيع، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أبو ثور نحوه، لكن قال اشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها، وتعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك، لأن الحق لها، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح. وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذلك، وإن أصر زوج عليه الحاكم، والله أعلم، انتهى. إذن لا نكاح إلا بولي، ومن زوجت نفسها بغير ولي فهو سفاح لا نكاح. وأما الصداق فقد قال الله تعالى وآتوا النساء صادقاتهن نحلة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ولو خاتما من حديد، اتفق عليه. وقد قال تعالى فاستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فالصداق يجوز قليله وكثيره، في الحديث أقلهن مهرا أعظمهن بركة. وقال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وتشرع الوليمة للعرس، لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشام، اتفق عليه عن أنس رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يولم على نسائه واللحم والسويق وغيره من الأطعمة، وحضور الوليمة واجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه البخاري ومسلم. ولحديث عمر عند مسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، ولحديث مسعود عند أحمد أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، والحديث الصحيح المسند. ويستحب إعلان النكاح، ويجوز ضرب الدف للنساء في العرس وغيره من المناسبات. ومن لم يجعل لزوجته صداق فليمهرها بعد. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. وقيل للمرأة ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، وكان من شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية لم له سهم في خيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته ب100,000. ويكون صداقها عند الاختلاف كصداق نسائها، فعند أبي داود عن عبد الله بن مسعود وفيه فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقصان، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مر الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.